بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام ابن فؤاد البيلي على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل من مصر من الغربية، وهو الأخ عبد الله، يقول: يوجد الآن في أكثر المساجد كراسي ودكك يجلس عليها المصلون، ويكون بينهم وبين الصف فجوة ثم يكتمل الصف بعد ذلك، فما حكم الصلاة وما واجب الإمام في هذا الأمر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فجوابا عن سؤال الأخ عبد الله، وهو أنه يوجد الآن في أكثر المساجد كراسي ودكك يجلس عليها المصلون، ويكون بينهم وبين الصف فجوة ثم يكتمل الصف بعد ذلك، فما حكم الصلاة وما هو واجب الإمام تجاهه؟ فنقول: الأصل أن الصفوف ينبغي أن تتم الأول في الأول، سواء صلى الرجل قاعدا أو صلى الرجل قائما، هذا هو الأصل. وينبغي على من كان عنده عذر في أن يصلي قاعدا أن يصلي قاعدا بمحاذاة آخر رجل في الصف، ولا يتخذ لنفسه صفا آخر خلاف الصفوف، ولربما يكون وحده، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينفرد الرجل بالصلاة خلف المصلين وحده، فقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي إذا أتم صلاته وهو منفرد فلا صلاة له إلا إذا كان ذلك من عذر. وعليه فما يحصل في المساجد إنما هو خلاف السنة، وعلى من كان عنده عذر، كما جاء في حديث عمران بن حسين عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وزاد النسائي رحمه الله تعالى: فمستلقيا، والزيادة صحيحة. فعليه أن يقف بجوار الرجل في الصف، وأن يقعد مكانه، ولا يتخذ كرسيا خاصا في مؤخرة المسجد. لكن لو اتخذ مكانا في مؤخرة المسجد وصاروا صفا فالصلاة صحيحة، ولكنها تكون خلاف الأولى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من المنشية شرق كومبو من الأخ صلاح أبي معاذ، يسأل ويقول: جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم شيخنا، مما لا خلاف فيه أنه يجوز تكفير الكفار الأصليين نوعا من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، فهل يجوز تعيين الواحد منهم بالنار إذا مات، كأن يموت شارون مثلا فأقول شارون في النار؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذا السؤال من أخينا صلاح يتضمن مسألتين. المسألة الأولى يقول بأنه يجوز تكفير الكفار الأصليين نوعا من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والمسألة الثانية: فهل يجوز تعيين الواحد منهم بالنار إذا مات؟ ونقول جوابا عن القسم الأول في السؤال، وهو: هل يجوز تكفير الكفار الأصليين؟ بأنه يجوز تكفير الكفار الأصليين نوعا من اليهود والنصارى والمجوس، نقول بأنه لا بد أن يضيف إلى ذلك ملحظا جديدا وآخر، ألا وهو أنه يجب تكفير هؤلاء اليهود والنصارى، ولا يقال يجوز، بل إنه يجب تكفير الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والمجوس نوعا وعينا للأحياء. فمن عرفنا كفره وأنه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير ذلك مما ليس مسلما فإنه كافر نوعا وعينا، هذا في الحياة الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار فهو كافر. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا يدخل في هذا الإسلام فهو كافر نوعا وعينا. أما القسم الثاني من السؤال وهو أنه إذا مات على ذلك، فهل نشهد ونجزم للواحد المعين منهم بأنه من أهل النار؟ فأولا قاعدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك عينا. أما إذا لم يشهد النص فإننا لا ندري، أيكون هذا الإنسان من أهل الجنة أو يكون من أهل النار، هذا بصفة عامة. أما عن محل هذا السؤال وهو الكافر، هل نشهد بأنه عينا في النار أم لا؟ فنقول أما إذا علمنا هذا المعين أنه مات على الكفر وكنا قائمين عنده إلى أن فارقت روحه جسده وهو على الكفر وقد عرض عليه الإسلام وأبى ومات على الكفر وتيقن من ذلك، فإننا نشهد له بأنه من أهل النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الإنسان إذا مر بكبر المشرك بشره بالنار، وإن كان في صحته مقال عند أهل العلم. أما من لم تعلم أنه مات على هذا الكفر عينا فإنه لا يجوز لك أن تجزم بأنه من أهل النار، وإنما تطلق وتقول من مات من أهل الكفر على كفره فإنه يكون من أهل النار ويخلد فيها ولا يخرج منها، لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا ينبغي أن تعين كافرا أنه سيكون من أهل النار ما لم تعلم أنه فارقت روحه جسده على ذلك، لأنه قد رزق التوبة قبل الغرغرة، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فقد تفارقه قبيل موته بساعة واحدة وأنت لا تدري بما ختم الله عز وجل له. فلا ينبغي أن تعين كافرا بأنه من أهل النار، وإنما تقول مطلقا بأن من مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار، إلا من علمت أنه مات على هذا الكفر وتيقنت بما لا شك فيه، فحينئذ نعم يعين أنه من أهل النار، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المملكة العربية السعودية من الأخ إسلام عربي، يقول السلام عليكم شيخنا الكريم، هل يصح إثبات صفة السكوت لله عز وجل اعتمادا على الاستنباط من اعتقاد السلف في صفة الكلام لله عز وجل، ووجه الاستنباط أنها صفة قديمة النوع حادثة الأحاد، يعني تتجدد بحسب تجدد الحوادث، فإذا الله عز وجل في بعض الأوقات لا يتكلم فإذا هو ساكت، وهل في إثبات صفة السكوت لله عز وجل إجماع، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه كما في مجموع الفتاوى، فلو توضح لنا معنى كلام شيخ الإسلام شيخنا بمزيد تفصيل لأنه أشكل علي، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة سؤال أخينا إسلام أنه يسأل عن صفة السكوت هل يتثبت لله سبحانه وتعالى أم لا، ونقول كما نقل أخونا هنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد قال بأن صفة السكوت ثابتة لله سبحانه وتعالى بالسنة والإجماع، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت، وقد جاء في نصوص ما يدل على ذلك، منها حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وأيضا جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فإنه معفو عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصفة السكوت ثابتة لله سبحانه وتعالى. أما قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه، فكل ذلك قد دل عليه الأدلة، فالسكوت يكون تارة عن التكلم، فإن صفة الكلام تثبت لله سبحانه وتعالى وهي متعلقة بمشيئته عز وجل، فتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، فهي صفة فعلية من جهة آحادها، أما من جهة أصلها فإنها صفة ذاتية، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بأنه متكلم، لكن آحاد كلامه متعلق بالمشيئة. وأما أن السكوت يطلق ويراد به كما قال شيخ الإسلام وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه، فهذا يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث. فأطلق عليه أبو هريرة سكوتا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فقال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولكن باعتبار ما يسمع أبو هريرة ما سمعه، ولهذا قال: أرأيت سكوتك. فإذن الكلام السكوت قد يطلق ويراد به سكوت عن إظهار الكلام وإعلامه. فحاصل هذا البحث أن السكوت صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالسنة كما أوضحنا في هذه الأحاديث وبالإجماع، فأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت، ولكنه سكوت على ما يليق به تحت القاعدة الذهبية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد أيضا من المملكة العربية السعودية من أخ مصري مقيم هناك، وهو الأخ أبو حذيفة، يقول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، أحد المؤسسات الخيرية بالمملكة العربية السعودية تقدم على تدشين مشروع، وهو شراء بعض المنتجات التي يريدها موظفوها بسعر الجملة ثم تبيعها لهم بإضافة نسبة هامش ربح مقابل تقسيط المبلغ حسب الاتفاق، علما بأن المؤسسة تعطي خيارا للموظف بإمكانية إرجاع المنتج إذا لم يعجبه، وأيضا تقوم بامتلاك السلعة، فما الحكم في هذه المعاملة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فحاصل السؤال أخينا أبي حذيفة بأن هذه المؤسسة تقوم بشراء بعض المنتجات التي يريدها موظفها بسعر الجملة ثم تبيعها عليهم بعد ذلك بهامش ربح، وأن هذه المؤسسة إنما تمتلك السلعة قبل هذا. ونقول جوابا عن هذا السؤال: إذا كانت تمتلك السلعة قبل البيع وأنه لا يحصل اتفاق على البيع من أن هذه السلعة سعرها سوف يكون كذا وكذا ويتم الاتفاق على البيع، ولربما يكون هناك توقيع أوراق واستمارات معينة ثم بعد ذلك تأتي الشركة تشتري هذا، فحينئذ لا يجوز. أما إذا كانت تملك السلعة ولم يقع اتفاق البتة ثم من أراد شراء شيء رفع ذلك إلى الشركة ومجرد طلب والشركة تحضر ذلك ولا تتفق على سعر ولا يتم نوع من التعاقد أبدا ولا توقيع أوراق ولا شيء من الإلزام ولا غير ذلك، ثم تحضر السلعة بعد هذا وتأتي به إلى موظفيها ويبدأ العقد بعد هذا الامتلاك والنقل، فحينئذ لا حرج في ذلك على الصحيح. لكن نعود فنؤكد: لا بد من امتلاك السلعة أولا ثم وقوع العقد بعد هذا الامتلاك والإحضار للسلعة، وأن العقد لا يقع قبل ذلك. إذا كان كذلك فلا حرج في هذه المعاملة على الصحيح إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من محافظة كفر الشيخ من مصر من الأخ أيمن، يقول: هل العمل في البنك كمحاسب حلال أم حرام؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. العمل في البنك كمحاسب أو موظف بأي وظيفة لا يجوز ولا يحل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والمحاسب كاتب للربا، فلا يجوز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه مؤسسة قائمة على الربا، فلا يجوز التعاون معها ولا العمل فيها بأي نوع من أنواع العمل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من مصر من محافظة قنا من الأخ عبد الرحمن، يسأل ويقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هناك كتاب يسمى حقيقة كرة القدم لرجل يدعى ذياب الغامدي، أصل فيه بأن قوانين كرة القدم التي تسري فيها هي من باب الحكم بغير ما أنزل الله، ويرى أن ما يسمى عقوبة الفاول لمن يضرب اللاعب الذي في الفريق الآخر هي من الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الواجب القصاص. فما قول فضيلتكم، خصوصا أن بعض الناس يرمون السلفية بالتشدد بسبب ما في الكتاب، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما السؤال عن هذا الكتاب فأنا لم أطلع عليه إلا شيئا يسيرا فيما أذكر فيما مضى، ولم أطلع عليه اطلاعا كبيرا. وأما عما ذكر في السؤال وهو أن في لعبة الكرة حكما بغير ما أنزل الله في بعض الأمور كالضربة التي يضربها اللاعب ثم يكون الجزاء فيها والعقوبة فيها أنه يعطى كرتا أحمر أو غير ذلك ولا تكون العقوبة فيه عقوبة شرعية، فإننا نقول هذه اللعبة أصلا قد أوضحنا الكلام فيها من قبل، وأن اللعبة على الوجه الموجود الآن من المباريات التي فيها من القمار وبذل العوض وغير ذلك وإضاعة الأوقات وربما حصول بعض الجهالات والتعصب مما لا يخفى، كما أنه يبذل فيها الأموال في غير محلها وغير ذلك من الاختلاط الذي يكون بين الرجال والنساء في المدرجات، ناهيك عما يكون من إضاعة الصلوات، وقد يكون الصلاة التي يضيعها الناس صلاة الجمعة وغير ذلك أيضا من الولاء والبراء على غير وفق الشريعة، فضل عن وقوع أشياء تخلف شرع الله سبحانه وتعالى، وكل معصية على خلاف وكل معصية لكتاب الله وسنة رسول الله فهي حكم بغير ما أنزل الله وعدول عما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذه اللعبة لعبة محرمة من أوجه عديدة، وليس هذا الوجه فقط، وإنما من أوجه عديدة في ذلك، بل ربما وصل إلى وضع الفتن في الأمة وفي الناس، فلا ربما قتل الناس بعضهم بعضا، ولا ربما حرق الناس كثيرا من المؤسسات بسبب ذلك مما نراه ونسمعه. فهذه اللعبة على هذا الوضع القائم الذي نراه لعبة محرمة. أما إذا كانت اللعبة بعيدة عن كل هذا ويلعب بعض الناس لا عصبية ولا بذل مال ولا إضاعة صلوات ولا غير ذلك مما يكون بينهم في بعض الأماكن الفسيحة أو كذا من غير إضاعة الأوقات، فهذا أمره مبني على الإباحة. هذا ما حضرنا في هذا السؤال جوابا عنه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من الأخ أبي عبيدة من سوريا، يقول: شيخنا حفظكم الله، جماعة التبليغ منتشرة عندنا والناس مغترة بهم، فعندما نحذر منهم العوام فيستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية إلى آخر الحديث، فما هو الرد عليهم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الجماعة فإنها جماعة ضالة مبتدعة كسائر الجماعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل منهج كل جماعة وفرقة إلا جماعة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أصحاب السنة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية وغيرهما بألفاظ مختلفة، قال صلى الله عليه وسلم حديثا وفيه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل الفرق والطوائف والجماعات والأحزاب باطلة، لأن أمتنا أمة واحدة، ولأن ديننا دين واحد، ولأن اتباعنا ينبغي أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقضى الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأي جماعة تخرج عن هذا فهي جماعة ضالة، فنحن جماعة واحدة. وجماعة التبليغ من هذه الجماعات الخرافية القائمة على الشعوذة والدجل وعندهم من التصوف ومشاركة أهل التصوف في خزعبالاتهم ما عندهم، فهي كما قال العلامة الألباني رحمه الله: جماعة صوفية عصرية. وقد ألف الشيخ التويجري رحمه الله تعالى كتابا عظيما في جماعة التبليغ سبقا شرحناه وتجدونه على الموقع، وحذر علماؤنا من ذلك وما عليه جماعة التبليغ من أصول خاصة لمحمد إلياس ومن خرافات ومن قواعد أصلوها لأنفسهم تدل على البطلان، فإن إمامهم الذي كون هذه الجماعة وأنشأ هذه الجماعة هو محمد إلياس الكندهلوي، كان يبايع على 4 طرق صوفية، فعنده ما عنده من الخرافات، وضع هذه الأصول بعيدا عن السنة، فعليه لا ينبغي أن نمشي مع هذه الجماعة. أما استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فإن هؤلاء يصادمون هذا النص، إذ إنهم لا يبلغون الآية وإنما يبلغون كلام إلياس ومعتقد إلياس، لا يبلغون الآية. ومن بلغ الآية فإنما ينبغي أن يبلغها على علم لا على جهل، وهذه الجماعة تؤصل الجهل لا للعلم، فيتحارب العلم، ولهذا العلم عندهم علمان، علم فضائل وعلم مسائل، ولا علاقة لهم بعلم المسائل بل يحاربونه، وإنما العلم الذي يزعمونه هو علم الفضائل. فكيف تدعو إلى الله عز وجل ولست على بصيرة؟ والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية التي تبلغها، أتعرف أنها الناسخة أم المنسوخة؟ أتعرف أنها العامة أم الخاصة؟ أتعرف أنها المطلقة أم المقيدة؟ أي آية ستبلغها أيها التبليغي وأنت جاهل بأمور عقيدتك وأمور عبادتك؟ فالحاصل هذه جماعة تنفذ أصول محمد إلياس ومنهج محمد إلياس، ولا علاقة لهم بمنهج أهل السنة والجماعة. وأختم قائلا، وخذ على هذا الأمر مثالا يدل على انحراف هذه الجماعة، أن هذه الجماعة لا ترى الكلام أولا في السياسة، وثانيا في الأمور الخلافية، وثالثا في الجماعات، ورابعا في أمراض الأمة. فبالله عليكم، دعوة لا تتكلم عن أمراض الأمة من الشرك والبدع والتبرج والصفور والعصبية وغير ذلك، فعن أي شيء ستتكلم؟ وجماعة لا تتكلم في السياسة الشرعية، السياسة الشرعية المبنية على الكتاب والسنة ومعرفة منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأمراء والحكام وغير ذلك، وأيضا الأمور السياسية التي تتعلق بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاقة بين الراعي والرعية وغير ذلك. ولا تتكلم في الجماعات والطوائف وقد تكلم فيها رسول الله، ولا تتكلم في القضايا الخلافية وأكثر مسائل العلم، إنما في المسائل الاجتهادية حتى يحرر الإنسان عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى. فإذا لم تتكلم في هذه الأمور فعن أي شيء تتكلم؟ وهذا يدل دلالة واضحة أنها ليست جماعة دعوية، وإنما هي جماعة حزبية تتبع منهج إلياس وفقط، وكتاب الله سبحانه وتعالى بريء من طريقتهم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئة من طريقتهم، فكتاب الله فيه معالجة أمراض الأمة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل هذا كله إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال أيضا وارد من الأخ أبي عبيدة من سوريا، يقول شيخنا بارك الله فيكم، من فعل المعصية ولكن لا يدري أنها معصية، هل تكتب عليه أم معفو عنها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع القلم عن 3. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يجهل المعصية وفعلها ولا يدري عن حكمها وأنها معصية فإنه لا يؤخذ على ذلك، إذ المؤاخذة بعد العلم، والله تعالى أعلى وأعلى.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول السلام عليكم، نرجو بيان حال صاحب تفسير خواطري حول القرآن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعليك السلام. وأما عن سؤال أخينا محمد عن صاحب تفسير خواطري حول القرآن، فإننا نقول له إن هذا الرجل صوفي قبوري مخرف ليس لديه مؤهلات تفسير على وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ويكفي أنه سمى تفسيره خواطر. وتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لابد أن يقوم على أسس وأصول، منها تفسير القرآن بالقرآن، ومنها تفسير القرآن بالسنة، ومنها تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ومنها تفسير القرآن بأقوال التابعين، ومنها تفسير القرآن بلغة العرب. وإذا طالعت هذه الأصول عند هذا الرجل لا تجد شيئا منها إلا النذر اليسير، وإنما هي أمور لغوية يفسر بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ويا ليته اقتصر على هذه الأمور اللغوية، بل إنه أضاف إلى ذلك عقيدته ومنهجه. فهذا الرجل صوفي قبوري يقيم دروسه في المساجد المقبورة التي فيها قبور، بل ويدعو أيضا إلى الدفن في هذه المساجد خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في حياته، ونهى قبل أن يموت بخمس، ونهى عند نزعه أن تبنى المساجد على القبور وأن تدخل القبور في المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وهذا الرجل يدعو صراحة إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل على جواز ذلك، وهو المفسر قد استدل على جواز ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ورأى أن الآية نص في هذا، وهذا يدل على جهل عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فمستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويأتي القرآن بتأسيس ذلك. وإنما هذه الآية كانت في أصحاب الكهف، ولم يسمي الله سبحانه وتعالى ويبين من الذين قالوها، أهم أهل العلم أم لا، ومجرد قول ذكر عن بعض الناس، بل رجح العلماء أن الذين قالوا ذلك هم أهل السطوة وأهل السلطة، ولم يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا قولا صحيحا، بل جاء القول بخلاف هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءنا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا معلوما فينبغي أن نقول به. وبعض الناس يقول بأن هذه الآية إنما كانت في من كان قبلنا، ولعلها كانت شريعة عندهم، ونقول: لم يكن بناء المساجد على القبور شريعة أحد من الأنبياء. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلم يكن هذا مشروعا لا لليهود ولا للنصارى. وإنما نقول، أو أحسن الأقوال في هذا وأقربها، أن الذين قالوا ذلك إنما هم أهل السطوة وأهل الغلبة، وليس في كلامهم حجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا ذلك وأصل، وكفى بذلك. كذلك ادعى هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأنه صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، وهذا خلاف ما أصله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ولم يخلق بشر من نور، بل إنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي خلق من نور هم الملائكة، فقال: وخلقت الملائكة من نور، إلى غير ذلك من الخزعبلات التي يقول هذا الرجل من جواز الاستغاثة أيضا بالأموات، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعد موته، وغير ذلك من هذه الخرافات. فحاصل الأمر، الرجل صوفي قبوري خرافي جاهل بالتفسير على قواعد السلف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من الجزائر من ولاية وهران من الأخ صابر، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وجزاكم عنا خيرا. سؤالي: إني مقيم في غرب الجزائر ولي بيت في الشرق وهي مسافة سفر، هل أكون في حكم المسافر عند وصولي وإقامتي لبيتي في الشرق؟ وإذا كان كذلك فهل للجمع والقصر أم القصر فقط؟ وهل الجماعة أفضل؟ بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حاصل سؤال أخينا صابر بأن له بيتين، بيت في مكان وبيت آخر في مكان آخر، وبينهما مسافة قصر، وهو يسافر إلى هذا المكان الآخر، فهل إذا سافر إلى هذا المكان الآخر يقصر هناك ويكون حكمه حكم المسافر أم لا؟ نقول: من كان له بيتان وإقامتان فإنه إذا وصل إلى البلدين هذه أو تلك فإنه يكون مقيما، وأما ما بين البلدين إذا كانت المسافة مسافة قصر وصلى بين البلدين فإنه يقصر في الصلاة وله أن يجمع، أما إذا وصل إلى هذه البلد أو تلك فإنه يكون مقيما، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل فعلا أرواح الكفار في بئر برهوت؟ وهل يستفاد من حديث آخذة بحق الرحمن إثبات الحق لله؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سؤال أخينا محمد من مصر يتضمن فقرتين: الأولى: هل أرواح الكفار في بئر براهوت؟ هذا ذكره بعض أهل العلم وذكروا في ذلك أثرا، ولكن الأثر لا يصح. والصحيح أن أرواح الكفار في سجين. وأما عن الشطر الثاني وهو هل يستفاد من حديث أخذ الرحم بحق الرحمن إثبات الحق لله سبحانه وتعالى، هذا الحديث في الصحيح وفيه إثبات صفة الحق لله سبحانه وتعالى كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن نجريها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. والحق هو موضع الإزار أو عقد الإزار، وقد أثبت هذه الصفة أهل السنة والجماعة، فإن الأصل أنها صفة الله سبحانه وتعالى لكن على نحو ما ذكرنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أخ مصري يقول: الشيخ السعدي يثبت لله صفة التحسر، فهل نثبتها أم من باب الخبر؟ وما حكم قول صلى الله عليه وسلم لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والقتل يحيى بن زكريا قصة حقيقية أم إسرائيليات؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا الذي رمز لاسمه بمصري سلفي، فإنه مكون من فقرات. الأولى يقول: الشيخ السعدي يثبت الله عز وجل صفة التحصر، فلنثبتها أم هي من باب الخبر؟ ما اطلعت على نص في ذلك. إذا ورد نص في هذا وإضافة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى نقول به، وإلا فلا أعلم في ذلك نصا. أما عن الفقرة الثانية وهي: هل قتل يحيى بن زكريا قصة حقيقية أم إسرائيليات؟ لم يرد في ذلك شيء مرفوع للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه في ذلك شيء، ولكن جماهير أهل العلم على إثبات هذا. أما عن الفقرة الأخيرة: ما حكم قول صلى الله عليه وسلم لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: الذي عليه عرف أهل العلم واستعمال أهل العلم أن الصلاة إنما تختص بالأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إسماعيل صلى الله عليه وسلم. أما لغير الأنبياء فإن كانوا صحابة فالترضي عنهم، وإن كانوا غير الصحابة فالترحم عليهم. هذا الذي صار عليه أهل العلم، اختصاص الأنبياء بالصلاة والصحابة بالترضي وغير هؤلاء بالترحم. وأما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنها قد وقعت في مواضع، منها ما يعطيه الرجل للإمام من زكاة، فإنه يشرع أن يدعو له الإمام وأن يصلي عليه، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وورد أيضا موضع آخر وهو أنه إذا وقعت الصلاة على هذا الغير تبع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقرأ في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما استقلالية الصلاة فإنها تكون على الأنبياء فقط، وينبغي أن نلتزم تعبير أهل العلم في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرية من الأخ محمد يقول: كنت أتابع درسا لبعض الحزبيين فقال: الرعد ملك. ونقل عن الشيخ محمود شاكر رحمه الله أن البحث في مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أمر جانبي لا طائل من تحته، فهل فعلا لا يستحق التشنيع على المخالف؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما جوابا عن سؤال أخينا محمد، فإنه قد تضمن سؤاله فقرات. الفقرة الأولى: هل ثبت أن الرعد ملك؟ نقول: جاء ذلك في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت أن الرعد ملك، وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأما عن الشطر الثاني وهو ما نقله عن الشيخ محمود شاكر أن البحث في مسألة أبوي النبي أمر جانبي لا طائل من تحته، فما أدري عن ثبوت ذلك عن الشيخ محمود شاكر، ولكن على كل هذه المسألة مسألة مهمة وقد جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن أبيه قال: أبوك في النار، ثم قال: إن أبي وأباك في النار. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار، وهذه المسألة من المسائل التي ينبغي تقريرها للناس، لأن غلاة أهل البدع يرفضون هذا ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه في الجنة بل وأمه في الجنة، وقد أحيى الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلم فدخل الجنة، وهذا كلام باطل ولا أصل له ولا صحة في ذلك، بل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبي وأباك في النار. أما ما يتعلق بأمي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. هذا هو الثابت، وطالما أن السنة وردت بهذا فكيف يقال لا طائل تحته؟ إنما ينبغي أن نعتني بما اعتنى به صلى الله عليه وسلم وأن نخبر الأمة بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ عبد الله، يقول كيف نقول مصر بلد إسلامي مع أن القوانين وضعية، ومع أن أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله يرون أن الدار التي تسود فيها القوانين الوضعية تعد دار كفر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوابا عن أخينا، عن سؤال أخينا عبد الله في هذا، يقول كيف نقول مصر بلد إسلامي مع أن القوانين وضعية، وذكر ما ذكر من أئمة الدعوة يرون أن الدار التي تسود فيها القوانين الوضعية تعد دار كفر. نقول لأخينا الإجماع قد انعقد على أن الدار تكون دار إسلام إذا كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة، ففيها الصلاة وفيها المآذن وفيها الصيام وفيها ما فيها من إظهار الشعائر والجمع والجماعات والأعياد وغير ذلك، فإذا كانت الشعائر ظاهرة حكم للدار بأنها دار إسلام، وقد نقل الإجماع في ذلك من أهل العلم، ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما كان يوصي به قوادة أنهم إذا أتوا إلى مكان أن ينتظروا، فإذا سمعوا أذان كفوا عن القتال، فهذا دليل على أن الدار إذا سمع فيها الأذان فهي دار إسلام، فالدار التي تظهر فيها الشعائر هي دار إسلام. وأما القوانين الوضعية إن كان فيها ما يخالف الشريعة فهي قوانين محرمة، ولا يحكم على الدار بأنها دار كفر إذا كان فيها قوانين محرمة، فالقوانين المحرمة أو حتى إذا وجد قانون من القوانين هو في نفسه كفر فإننا لا نكفر قائله ولا نكفر صاحبه إلا إذا عرضنا عليه الحجة، ولكن لا تكون الدار هكذا دار كفر. بل ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأصول الثلاثة هذا الأصل وهذا الأمر الذي ذكرناه، وذكر في موضع أيضا أن البلد لو حكمها كافر وكانت البلد شعائر الإسلام فيها ظاهرة فإن الدار يحكم لها بدار الإسلام حتى ولو حكمها كافر. فلو أن مصر حكمها نصراني أو تونس حكمها نصراني أو الجزائر حكمها نصراني فإن هذا لا يغير حكم الدار، فالدار دار إسلام. هذه فتوى علماء نجد، هذا العثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا، وأهل العلم على هذا أن الدار إذا كانت فيها شعائر الإسلام ظاهرة فهي دار إسلام، إذن حكم الدار للشعائر وليس للحاكم وليس للقوانين، وهذه القوانين الوضعية قوانين محرمة نقول هي محرمة، وما كان فيها كفرا فنقول هذا القانون كفري، ولكن لا يلزم من هذا القانون الكفري كفر من حكم به وكفر الدار. أما إذا ساذت أحكام الكفار ولم تكن الشعائر ظاهرة، ولو وجدت بعض شعائر لكن ليس على وجه ثبات وعلى وجه ظهور، فإن تكون دار كفر. وقد مثل أهل العلم بذلك فقالوا مثلا هذه أمريكا فرنسا بريطانيا كذا هذه دار كفر، وأما مصر وسائر البلدان فهذه دار إسلام، هنا هذه دار إسلام لأنه يظهر فيها شعائر الإسلام وفيها المسلمون وتظهر شعائرهم، وأما هذه البلدان الأخرى فالذي يظهر فيها شعائر الكفر، ولو وجد فيها مساجد ولو وجد فيها بعض مسلمين فإنها دار كفر، فلا تتحول دار الإسلام إلى دار كفر بالحاكم أو بقانون كفري جعل فيها طالما أن الشعائر ظاهرة. وقد نقل الإسماعيلي الإجماع على ذلك، إجماع أهل السنة والجماعة أن الدار دار الإسلام إذا كانت فيها الشعائر ظاهرة، وأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والأهواء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سؤال وارد من مصر من طلخة من الأخ عبد الرحمن، يسأل عن اسم عبد المقصود، هل تصح هذه التسمية من باب الاشتقاق؟ والشيخ يعقوب يصف المعاصي بالأصنام، فهل هذا الوصف يصح؟ وبارك الله فيكم، هل الأرض ثابتة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجواب عن سؤال أخينا عبد الرحمن فإن سؤاله من فقرات، الفقرة الأولى متعلقة باسم عبد المقصود، فهل المقصود من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لم يثبت أن المقصود من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله عز وجل توقيفية، وبناء عليه فلا ينبغي التسمية بعبد المقصود، لأن التسمية ينبغي أن تكون بأسماء الله سبحانه وتعالى. فقبل أن نعبد الشخص لابد أن ننظر هل الاسم ثابت في الكتاب والسنة أم لا. فإذا كان الاسم ثابتا كالرحمن عبد الرحمن، كعبد الله، كعبد الرحيم، كعبد السلام، كعبد القدوس، كعبد المؤمن، هذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى به، هذه الأسماء يعبد الله سبحانه وتعالى بها وهي ثابتة في الكتاب وفي السنة. أما المقصود فلم يثبت أنه من أسماء الله عز وجل، ولهذا لا ينبغي التعبيد تعبيد الشخص به لله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا حتى من باب الاشتقاق أو من باب الإخبار كما يقولون. التسمية لا تكون إلا بأسماء الله عز وجل الحسنى. أما الفقرة الثانية وهي أن هذا الرجل يعقوب وهو من أهل الانحراف والزيغ ومن الحزبيين يصف المعاصي بالأصنام، وهذا أصلا من طريقته، لهذا حكمت على هذا الرجل حتى نعلم أنه ليس من أهل العلم حتى نقتدي به في هذا. فلا تسمى المعاصي بالأصنام، وهذا من غلوهم، فإنهم يتمحورون حول المعاصي ويغلون فيها وفي الكلام عنها وتحذير الناس منها إلى حد يصل إلى الغلو في بعض المواضع، ومن ذلك تسمية هذه المعاصي بالأصنام. نعم نحضر المعاصي ونحذر من المعاصي الليل والنهار كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم في المقابل لا يهتمون بأمر العقيدة ولا يحذرون من الشرك ولا من أمور الشرك، ولهذا راجعوا شرائط هؤلاء في التحذير من المعاصي وشرائط هؤلاء في التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، نجد أنه لا نسبة بين هذا وذاك. والواجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقي الله عز وجل وأن ينتهج طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ، فيحذر من المعاصي ويحذر أيضا من الشرك الذي هو أم المعاصي، الشرك الذي إذا مات العبد عليه فإن الله عز وجل لا يغفره، قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالحاصل أنه لا ينبغي وصف المعاصي بأنها أصنام، ولا نعلم هذا في نص ولا في تعبير عالم من العلماء. أما عن الفقرة الثالثة وهي قوله هل الأرض ثابتة أم لا، نعم الأرض ثابتة، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كما نقل البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق الإجماع على هذا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نحو من هذا، وللشيخ عبد الله الدويش بحث في هذا قيم يراجع في رده على سيد قطب الذي يقول بخلاف هذا. فالأرض ثابتة، وهذا منهج أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ مسلم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية، فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر، هل هو واقع على البدن أو على الروح؟ فهل فعلا يوجد خلاف في المسألة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي عليه أهل السنة والجماعة يا أخ مسلم في هذه المسألة أن العذاب يقع على البدن والروح، وقد نسب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المذهب إلى أهل السنة والجماعة، وأن الذي خالف في ذلك قائلا بأن العذاب يقع على البدن أو يقع على الروح ليس من أهل السنة. أما الوارد عن أهل السنة والمقرر عندهم الذي يتمشى مع سائر النصوص أن العذاب يقع على البدن وعلى الروح، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ أحمد، يقول قال الطبري في تفسيره: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا، والبحر المسجور، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت مخففة. هل يستفاد من هذا أن جهنم في الأرض؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجواب عن سؤال أخينا أحمد، فإن نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، وأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد جاءت نصوص تدل على ذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وعن النار: أعدت للكافرين. وقد جاء في السنة ما يدل على خلق الجنة والنار، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، وأنه انطلق معه ملكان، وأنه رأى الجنة. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة ورأى فيها قصرا لعمر رضي الله عنه، وأيضا في صلاة الكسوف رأى الجنة وأراد أن يأخذ قطفا من عنب، وقال: لو أخذت هذا القطف لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وكذلك رأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى النار أيضا، وقد رأى صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، إلى غير ذلك من النصوص. وأيضا في صلاة صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر، ولما سألوا عن ذلك قال: رأيت النار يحطم بعضها بعضا لما تأخر، إلى غير ذلك من هذه النصوص الدالة على خلق الجنة والنار. أما مكان الجنة والنار فلم يرد شيء في ذلك صريح في هذا، إلا ما كان في الجنة حينما أخبر الله تبارك وتعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به في سورة النجم، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمع ما سمع هناك، فقالوا: فتكون الجنة فوق السماء السابعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الصحيح بأن سقف الجنة هو عرش الرحمن، وعرش الرحمن فوق السماء السابعة، فدل هذا على وجود الجنة هناك. أما النار فلم يرد نص صريح في هذا، لكن الأقرب أنها في الأرض السابعة على ما ذكر كثير من أهل العلم في ذلك، وهذا هو الأقرب من الأقوال أنها في الأرض السابعة وأنها في سجين هذه النار. أما الجنة فإنها في السماء السابعة، يعني فوق السماء السابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسقفها عرش الرحمن، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: كنت أريد أن أفهم قول الشيخ الرجحي حفظه الله: التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، وما حكم الصلاة خلف الإباضية والأشاعرة؟ لأن بعض الطلاب يتركونها، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤال أخينا محمد بأنه يريد أن يفهم قول الشيخ الرجحي: التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، المراد أن الشيخ هنا فرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين فعل العبد، فالمتلو هو القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا غير مخلوق، وأما التلاوة التي هي فعل العبد فإنها مخلوقة، فما كان صفة لله عز وجل فإنه غير مخلوق، وما كان صفة العبد فإنها مخلوق. فالمراد أن فعل العبد وأن تلاوة العبد التي هي فعله من حركة الشفتين واللسان وغير ذلك، هذه مخلوقة لأنها أفعال تنسب للعبد، وأما المتلو وهو القرآن فإنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وقد أوضح ذلك إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في جزء ماتع نافع جدا، وهو جزء في خلق أفعال العباد، أوضح فيه الفرق بين القرآن وبين صفة العبد، فقال: أفعال العباد مخلوقة، وأما القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق. لكن هنا ننبه إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستعمل هذه الجملة وهي لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فإن الأئمة حذروا من ذلك فقالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه مبتدع، لأنه أحدث لفظة لم يتكلم بها السلف. أما من جهة المعنى فإنهم يستفصلون، فإن قصد باللفظ الملفوظ وهو القرآن فإنه غير مخلوق، وأما إذا قصد التلفظ الذي هو فعل العبد فإنه مخلوق. وعلى كل تهجر هذه الكلمة، أما من جهة المعنى نستفصل. فالعلماء أهل السنة والجماعة فرقوا بين التلاوة وبين المتلو، هذا الذي عليه جماهير أهل السلف. ولكن أيضا ننبه إلى مسألة أخرى، وهو أنه ورد عن الأشاعرة التفريق هذا، ولهذا اشتد بعض السلف على هذا التفريق، وإنما قصدوا الاشتداد على منهج الأشاعرة في هذا، إذ أنهم كانوا يفرقون بين التلاوة والمتلو. المتلو عندهم وكلام الله المعنى القائم بالنفس، وأما التلاوة فإنها مخلوقة، ويقصدون هذا القرآن الذي نسمعه. من هنا حذر بعض السلف من هذا التفريق لأجل هذه العلة، أما غير هذه العلة فإن السلف رحمه الله تعالى يفرقون بين التلاوة وبين المتلو، بين القرآن وبين الكتابة التي فعل العبد، بين القرآن وبين ما يكون منسوبا للعبد، فما نسب إلى الله عز وجل وأضيف ووصف الله سبحانه وتعالى به فإنه غير مخلوق وهو القرآن، وما وصف به العبد فإنه مخلوق وهو أفعاله. أما عن الشطر الثاني في السؤال، حكم الصلاة خلف الإباضية والأشاعرة، فإن الصلاة خلفهم إذا كانوا أئمة المسلمين فإنه صلى خلفهم، لأن الإباضية فرقة من الخوارج، والذي عليه جماهير السلف أن الخوارج لا يكفرون، أن الخوارج لا يكفرون، ومن باب أولى الأشاعرة. فإذا كان إماما من أئمة المسلمين أو أميرا أو كان إماما راتبا من قبل الإمام ولا أحد غيره فإن المصلي وراءه، وهجر الصلاة خلف أئمة أهل البدع مخالف للسنة. أما إذا كان إماما عاديا، إماما في المسجد، في مسجد المساجد، ويوجد أئمة آخرون من أهل السنة، فإنك تصلي وراء أئمة أهل السنة وتترك الصلاة خلف هؤلاء، لا لأنها غير جائزة، ولكن من باب هجر أهل البدع، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل المسلمين بكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: يوم لا ظل إلا ظله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يستفاد منها إثبات الظل لله، فأرجو توضيح هذا الاستنباط. وأيضا عبارة أخرى أريد أن أفهمها، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في العذب النمير في مجالس التفسير: فالحاصل أنه لا يقع شيء كائنا ما كان إلا بمشيئة الله، وأنه لا جبر ولا قدر، فأرجو توضيح عبارة لا جبر ولا قدر، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواب عن سؤال أخينا عبد الله من مصر، وهو عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم لا ظل إلا ظله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنه نقل عن شيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه يستفاد منها إثبات الظل لله، ونقول هذا فعلا ثابت عن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أنه أول الظل هنا على أنه صفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فأثبت الظل لله سبحانه وتعالى لهذا الخبر. ومن أهل العلم من قال بأن الظل هنا هو ظل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وممن رجح هذا وقال به أيضا شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والقول الثالث في هذا أن الظل إنما هو ظل العرش، وقد استدل من قال بهذا القول بأثر عند سعيد بن منصور رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ظل عرش الرحمن، في ظل عرش الرحمن. وهذا القول هو القول الصحيح، أن الظل إنما هو ظل العرش، ولا نثبت الظل لله سبحانه وتعالى إلا بنص يكون أصرح من هذا، ولا يقال هذا الظل خلقه الله سبحانه وتعالى. فالأقرب من هذه الأقوال أنه ظل العرش كما جاء الأثر بذلك في سنن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى، وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن الظل إنما هو ظل العرش، والله تعالى أعلم. أما عن قول العلامة الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى في قوله فالحاصل أنه لا يقع شيء كأنما كان إلا بمشيئة الله وأنه لا جبر ولا قدر، أي أن كل شيء يقع إنما بقدر من الله سبحانه وتعالى، كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر لا جبر ولا قدر، أي نتبرأ في هذه العقيدة من الطائفتين الغاليتين، طائفة القدرية الذين نفوا إرادة الله عز وجل ومشيئته، وطائفة الجبرية الذين التي نفت إرادة العبد ومشيئته. فيقول لا جبر أي لا جبرية ولا منهج جبرية، ولا قدر أي لا قدرية، فيتبرأ من الطائفتين الجبرية والقدرية، ويكون منهج أهل السنة والجماعة هو إثبات أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، مقادير كل شيء، وأنه خالق سبحانه وتعالى الأعيان والأعمال، وأن كل شيء بقدر كما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ هشام، أشهد الله أني أحبك في الله وأحب كل صاحب سنة، هل يجوز ترك صلاة العيد في الخلاء من أجل أن خطيب العيد يماشي أهل البدع، ومن أجل أن القائمين على الإعداد للفروش وأجهزة الصوت أهل بدع، أم الأفضل الصلاة في المسجد؟ وسؤال آخر يقول مبتدع شبهة أريد من فضيلتكم الإفادة فيها، يقول كيف ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر وقد يكون الليل عندنا وهو في نفس الوقت نهار عند بلاد أخرى، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يحبك كما أحببتني فيه. وأما عن سؤالك يا أخ محمد، هل يجوز ترك صلاة العيد في الخلاء من أجل أن خطيب العيد يماشي أهل البدع ومن أجل أن القائمين عليه أهل بدع؟ نقول إن كان هذا المصلى لإمام المسلمين أو من قبل إمام المسلمين وأنه معين وأن هذا هو الخلاء، فإننا نصلي معه، فمنهج السنة والجماعة الصلاة وراء أئمة أهل البدع، فإذا كان هذا الإمام مرتبا من السلطان فإننا نصلي خلفه ولا نترك هذه السنة. أما إذا كان الإمام قد جعل مصليات عديدة في البلد وهذا بإذن السلطان، فصلي وراء الإمام الذي تراه على السنة. أما إذا كان هناك مصلى واحد وهو من قبل ولاة الأمور فصلي معهم ولا تترك هذه السنة. أما عن سؤالك الآخر وهو يقول مبتدع شبهة أريد من فضيلتكم الإفادة فيها، وهي كيف ينزل ربنا في ثلث الليل وثلث الليل مختلف من بلد إلى أخرى، فنقول هذه شبهة يريدها العقلانيون، ونحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أهل بلد يتعبدون بهذا الوقت ويتعرضون لنفحات الله سبحانه وتعالى، فكل رجل يعيش في بلد من البلدان في أمريكا وهو يصلي في مصر في تونس في الجزائر في أي بلد من البلدان فإنه يصلي ويتحرى وقت التنزل الإلهي، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما أورد صاحب هذا السؤال سؤالا لأنه قاس الله عز وجل بخلقه، أي كيف يكون الإنسان في هذه البلد وفي هذه البلد وفي هذه البلد وفي هذه البلد في وقت واحد مع اختلاف الأوقات، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فربنا ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الآخر من كل ليلة، وعلى كل أهل بلد أن يتعبدوا الله عز وجل في ثلثهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم مريم تقول زوجي يسافر لأحد البلاد العربية ويطول سفره عاما أو يزيد ويشتاق لرؤية أولاده، فهل يجوز إرسال صورا أو فيديوهات لهم عبر الإنترنت؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فجوابا عن سؤال أختنا من مسألة إرسال الصور أو الفيديوهات لأبي الأولاد، فإننا نقول أما الصور الثابتة بالكاميرات فإنه لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين، وجاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع صورة إلا طمستها. وأما عن الفيديوهات فقد اختلف فيها أهل العلم، وقد أجاز الكثير منهم ذلك كالعلامة ابن باز والعلامة العثيمين وغيرهما من أهل العلم إذا كان للحاجة. فصورة الفيديو لا بأس بها عند الحاجة كما نقلت لكم عن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وكذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فحينئذ لا بأس بذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال وارد من مصر من محافظة كفر الشيخ من الأخت إيمان، تقول: متى تحتجب المرأة بنقابها عن الأطفال الذكور؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي عليه أهل العلم أن المرأة لها أن تكشف وجهها وما جرت العادة به للأطفال إذا لم يبلغوا سن السابعة، فإذا بلغوا سن السابعة سن التمييز فإنها لا تظهر أمامهم بهذا، لأن الطفل حينئذ المميز قد يصفها، أما قبل ذلك فلها أن تكشف وجهها لأن قبل السابعة لا حكم لهؤلاء الأولاد، اللهم إلا إذا رأت في ولد نجابة وتمييزا معينا قبل السابعة في سن السادسة مثلا وأن هذا الولد يصف وينقل، فحينئذ تتحرز منه. أما الذي عليه الجماهير أنها عليه أهل العلم أنها تكشف وجهها أمام الطفل ما لم يميز، فإن ميز وصار يصف فإنها حينئذ لا تكشف وجهها أمامه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، وهو يسأل سؤالا طويلا حول تفسير قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها. ونختصر سؤاله فإنه يقول أنه قد استمع لتفسيركم فضيلة الشيخ على هذه الآية وقد رجحتم فيه من أن الهم إنما هو هم خطرات، ويقول: خالفتم ما جاء عن جماهير المفسرين بما أوردوه عن ابن عباس وغيره من حل السراويل وغير ذلك، فعلام رجحتم هذا وجعلتم تفسير ابن عباس من الإسرائيليات مع أنه لم يرد عن صدر الأمة غير هذا، ولم تجعلوا قوله الكرسي موضع القدمين من الإسرائيليات أيضا، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن الوارد في تفسير هذه الآية: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، ما أورده ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين الأثار في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن غيرهما، من أن يوسف عليه السلام نبي الله إنما جلس من المرأة وحل السراويل وغير ذلك من هذه الأخبار التي وردت في هذا الباب. وهذه الأخبار قلنا بأنها من الإسرائيليات لأنه لم يثبت شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فهو من الإسرائيليات. والإسرائيليات قد ذكر الأخ في السؤال بأن الإسرائيليات الأصل أنها لا تصدق ولا تكذب، ونقول بأن الإسرائيليات على أقسام، منها ما ورد في الشرع تكذيبه فهذا يرد، ومنها ما ورد في الشرع تصديقه فهذا يقبل، ومنها ما سكت الشارع أي لم يوجد ما يصدقه ولا ما يكذبه فهذا لا بأس بحكايته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته كما تقدم. ولهذا نقول ابن عباس لما ذكر هذا فإن مثل هذا تجوز حكايته، وذكروا ذلك بالأسانيد، فما ذكر بهذه الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنه إنما هو أخذه من أهل الكتاب لأنه لم يكن فيه شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من جهة الحكاية فلا بأس بحكاية ذلك، فإن قال قائل: لكن هذه الحكايات وهذه الآثار تدل على أنهم تبنوها ورأوا ما فيها واعتقدوا ما فيها، نقول هذا ليس بصحيح، فإن مجرد ذكر هذه الأشياء بالأسانيد لا تدل على الاختيار، ولهذا الإسرائيليات كلها ما قال أحد من أهل العلم بين الإسرائيليات التي وردت في قصة هاروت وماروت والتي وردت في قصة داود عليه السلام في آية له 99 نعجة وغير ذلك من هذه الأشياء التي ورد فيها أيضا عن السلف الكثير والكثير، وفي يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا وغير ذلك من هذه الآثار، ما قال أحد أن مجرد الرواية دليل اعتقاد، مجرد الرواية دليل اعتقاد. نعم بعض الناس في هذه القصة كابن جرير رحمه الله تعالى كأنما مال إلى أن مجرد الرواية هنا إنما هو قول بها، لكن القاعدة المعروفة أن الرواية أن من روى ومن ذكر هذه الأثار وذكرها أنه لا يؤخذ منها رأيه في ذلك، ولهذا ملئت كتب التفسير بهذا النوع ولا تدل على آراء، لكن لا بد من تحقيقها، فالإسرائيليات هذه لا بد من التحقيق فيها، فما وافق شرعنا قبلنا وما خالف شرعنا رددناه، وما لم يرد في الشرع هذا ولا ذاك فيتجوز حكايته كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو من المسكوت عنه. وإذا تأملنا في هذه الآثار التي وردت عن ابن عباس وغيره نجدها مما خالفت القرآن نفسه في هذه القصة، فإن هذه الآثار تثبت أنه قد هم بما همت به امرأة العزيز على نحو ما همت به من أنه حل كذا وفك كذا وجلس كذا، ولولا أنه رأى يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه أو غير ذلك مما ورد تفسيره في البرهان، فإنه لولا ذلك لوقع بها. ومعلوم عند الجميع أن مثل هذا إذا صدر من يوسف عليه السلام فإنه ذنب، وإذا كان ذنبا فإنه لا بد أن يكون أحد أمرين، إما أن يصر عليه يوسف عليه السلام، وحاشا أن يصر يوسف على ذنب، فإن الأنبياء لا يصرون على صغائر، نعم ترد من صغائر لكنهم لا يصرون عليها، وإما أن يكون قد تاب من ذلك. والقرآن الكريم لم يذكر توبة ليوسف عليه السلام، فلو كان هناك ذنب لذكر الله عز وجل توبته وما أغفله. ومن هنا أيضا رد العلماء على ما جاء في قصة آدم، مما أيضا جاء في هذا الباب من قصة آدم في قوله سبحانه وتعالى فجعل له شركاء فيما آتاهما، وأن البعض أيضا من السلف قد روى هذا، ولكن رد المحققون على هذا بأنه كيف يجعل آدم عليه السلام وحواء شريكا في هذا وأنهما يقعان في الشرك، ولو اعتبرنا حتى أنه شرك طاعة يعني معصية وليس شركا أكبر، وهذا لا شك أنه ذنب أعظم من الأكل من الشجرة، فلما لم يذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم توبة في ذلك دل هذا على أنه ليس آدم عليه السلام، وإنما المراد الكلام عن ذرية آدم وليس عن آدم عليه السلام. فمثل هذه الإسرائيليات مجرد الإسناد، نكرر ونقول مجرد ذكر هذه الإسرائيليات لا يدل على الاختيار ولو ثبت وصح الإسناد إلى الصحابي، طالما أنه يأخذ عن أهل الكتاب، وابن عباس ممن ورد أنه يأخذ عن أهل الكتاب وعليه، فمجرد الإسناد لا يدل على قبول ولا على رد، وإنما ينبغي أن يعرض هذا على الأدلة الأخرى. ويدل على ذلك أيضا أن يوسف عليه السلام لم يقع منه ذلك ما نقرأه قبل هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي، فقد استعاذ بالله سبحانه وتعالى، والذي يستعيذ بالله عز وجل لا يقع منه هذه المقدمات. الأمر الثاني أن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك قال الله سبحانه وتعالى في بعد ذلك في الآية قال سبحانه وتعالى أصب إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكل من الجاهلين، فصرف الله سبحانه وتعالى عنه ذلك كله بفضل من الله سبحانه وتعالى وحفظه الله عز وجل من هذا، فدل هذا على أن هذا الأمر لم يقع منه. لكن يبقى أن نقول من العلماء من قال بأنه هم بالضرب، وهذا قد رده العلماء والمحققون، ومنهم من قال بأنه قد لم يقع منه هم أصلا، لأن الله عز وجل قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال فالمعنى لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، فلم يقع منه هم أصلا. والصحيح أن الهم قد وقع، إذ كيف يقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، ولا نقول بأن الهم وقع منه، لكن الهم همان كما نقل ذلك عن أحمد رحمه الله تعالى. الهم همان، هم إصرار وهم خطرات، هم إصرار وهم خطرات. وهذا الهم اللي هو الهم خطرات هو الذي وقع من يوسف عليه السلام، وحينئذ يكون همه هذا حسنة من حسناته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إذا هم العبد بالحسنة الحديث. هذا الذي يليق بنبي الله يوسف، وهذا الذي تدل عليه القصة. ولهذا قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولا يقال لمن فعل هذه الأفعال أنه استعصم، ولا يقال في معنى في من فعل هذه الأفعال أن الله صرف عنه كيدهن، ولا يقال في من فعل هذا كذلك أن صرف عنه السوء والفحشاء، ولا يقال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه السميع العليم، وهو الذي قال: أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين. فكل هذه النصوص نتركها لمجرد تفسير لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيا أخي بارك الله فيك، ليس هذا ردا لما عليه السلف الصالح، ليس هذا ردا لما عليهم، إنما السلف الصالح في هذا وفي غيره قد أوردوا هذه الإسرائيليات، وذكرت الأسانيد، وعلى هذا روى أهل العلم الإسرائيليات. لكن من القسم الذي ينظر فيه عند أهل التحقيق، ولهذا البغوي رحمه الله تعالى ذكر القول الذي ذكرناه لك آنفا، ذكر هذا القول وقال: قال بعض أهل الحقائق. أهل الحقف هذا قول معتبر عند أهل العلم، وقد نصره من المتأخرين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ونصره من المعاصرين الشنقيطية رحمه الله تعالى، وأيضا رجح من قبلهم ابن عطية رحمه الله تعالى هذا في تفسير. وأما ابن كثير رحمه الله فقد ذكر هذا القول، والقول الذي ذكره ابن جرير واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، وسكت عن ذلك، وسكت عن ذلك. فابن جرير انتصر لهذا، وابن كثير ذكر القولين وسكت عن ذلك، والبغوي ذكر هذا أيضا، وذكر كلام أبي عبيد القاسم بن سلام، ثم قال: وقال بعض أهل الحقائق، وذكر هذا القول أيضا ولم يضعفه ولم يرده رحمه الله تعالى، وابن عطية ذكر هذا. يعني المفسرون في هذا اختلفوا في هذا، ولهذا صدر ابن كثير رحمه الله تعالى كلامه بأنه اختلف أهل التفسير في هذا. فليست المسألة إجماعية بارك الله فيك، وليست المسألة مما يقال بأن السلف على هذا فنجزم ونقطع، وبالتالي يكون من خالف ذلك خارجا عن سبيلهم وعن طريقتهم وعن منهجهم، بل نقول هي إسرائيلية رويت، فينبغي أن تعرض على نصوص الشريعة كلها، وبعرض ذلك على نصوص الشريعة تبين ما ذكرناه من أن يوسف عليه السلام ينبغي أن ينزه كما نزهه القرآن. ونقتصر يا أخي الفاضل بارك الله فيك على أننا نثبت هما ليوسف عليه السلام، ونثبت هما لامرأة العزيز، وأن هم امرأة العزيز إنما هو هم صاحبه عزم، وأنها تهيأت واستعدت لأن يقع بها، وأما هم يوسف فإنما هو هم خطرات وقع في عقله وقلبه، ولم يحصل منه شيء من ذلك لدلالة القرآن على هذا. أما مقارنتك هذا بقول ابن عباس بأن الكرسي موضع القدمين، فإنما يدل على جهل منك أو على غفلة شديدة، إذ أن هذا التفسير الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه أعطاه العلماء حكم المرفوع. لماذا؟ لأن علماء السنة جميعا قالوا به، فصار كلام أهل السنة في كتب الاعتقاد على أن الكرسي غير العرش، وليس المراد بذلك العلم، إنما الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والعرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله الكرسي في القرآن فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وذكر الله العرش في القرآن فقال: الرحمن على العرش سوى، ذكر العرش وذكر الكرسي. وجاء تفسير ابن عباس بأن الكرسي موضع القدمين، وهذا التفسير تلقته الأمة أمة السنة بالقبول، إذن المعنى مقبول عند أهل السنة والجماعة. أما هذا الموضع فلا يقاس عليه، وإنما كما ترى قد اختلف المفسرون في هذا. هذا البحث يحتمل الإطالة أكثر من هذا، ولكن هذا ما حضرنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله علي، يقول: السلام عليكم، سؤالي هو: ما حكم قبول الحلوى التي تقدم لنا في الشركة حيث إنني موظف في شركة خاصة وتقوم الشركة بتوزيع حلوى على الموظفين بمناسبة بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يأثم من أخذ الحلوى حتى ولو بنية أخرى؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم سبق وأن قلنا بأنه بدعة لم يفعله النبي ولا صحابة النبي ولا أهل العلم في هذه الأمة، وما للدليل عليه فإنه بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالتالي ما يترتب على هذا الباطل باطل، فأخذ الحلوى والمشاركة بهذا كل ذلك باطل والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ هاني، يقول: أحسن الله إليك شيخنا، لو تكشف ظهر رجل وهو ساجد في الصلاة فهل تبطل صلاته؟ وسؤال آخر عن نسبة رسالة الصلاة للإمام أحمد، هل تثبت عنه؟ وقد قرأت فيها قصة عن إبراهيم عليه السلام أنه أحيا ليلة فلما أصبح أعجب بقيام ليلته إلى نهاية القصة، فهل هذا ثابت وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما عن سؤالك، لو تكشف ظهر رجل وهو ساجد في الصلاة فهل يبطل تبطل صلاته؟ إذا كان عالما بذلك وانكشف الظهر ركنا كاملا بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا فلا حرج، أو انكشف شيء منه أثناء الركن ثم أخفاه مرة ثانية فلا شيء عليه. أما هذه القصة فلا إخالها تصح والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سؤال آخر وارد من مصر من الجيزة من الأخ هاني أيضا، يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل تنصحون بقراءة كتاب إثبات الحد لله وأنه جالس على عرشه للإمام الدشتي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما عن هذا الكتاب فلم أطلع على ما فيه وهو عندي، وأما عن أصل الموضوع وهو إثبات الحد لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون الحد لله سبحانه وتعالى على ما يعلمه عز وجل، الحد الذي يعلمه سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، فهو حد يعلمه الله سبحانه وتعالى وليس حدا مخلوقا. هذا من جهة المعنى. أما من جهة أصل اللفظ فالأولى البعد عن هذه الإجمالات، أما من جهة المعنى فإنهم يقولون به، وقد ذكر أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى هذا في كتابه وجعله بابا خاصا في كتابه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من محافظة كفر الشيخ من الأخ عبد المقصود، يقول: إذا مست الأم ذكر طفلها أو دبره وهي تزيل عنه الأذى بعد قضاء حاجته، فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطفل الصغير ابن سنة وابن سنتين أو ثلاث أو كذا لا حكم لعورته، وبالتالي لو أنها نظفته مع مس العورة فلا إشكال عليها. وأما عن الأذى فإن مس النجاسة لا يبطل الطهارة، لكن يجب عليها أن تغسل يديها من هذا الأذى ومن تلك النجاسة، لكن مس النجاسة لا يبطل الطهارة. كذلك هنا مس من ابن سنة أو سنتين أو ثلاثة أو كذا دون السابعة فلا حكم لعورته ولا ينقض ذلك الوضوء إن شاء الله والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سؤال طويل وارد من أخ في مسألة العذر بالجهل، نختصره أيضا، فإنه يقول: إن هؤلاء الجهال الآن معرضون، وقد فرق العلماء بين الجاهل والمعرض. وثانيا، فلو قلت إنهم مقلدة فإن ابن القيم رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أن طائفة المقلدين لرؤوس الكفر طائفة كافرة بالإجماع. وأيضا فرق العلماء بين المسائل الظاهرة والخفية، وأنت تشترط الحجة في الجميع، وأن قولك باشتراط بلوغ الحجة خلاف الكتاب والسنة. وأيضا وأن الحجة جاءت بالرسل، وأن بعد الرسل بطلت الحجة بقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإن اشتراط الحجة ما هو منك إلا إبطال لحكم التكفير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذا السؤال الذي أرسله هذا السائل هو سؤال طويل يتبنى فيه أنه لا عذر بالجهل مطلقا في مسائل الشرك، وأن من أتى شركا فعله أو قاله فإنه يحكم عليه بالكفر مباشرة دون إقامة حجة، ويعاتبنا على أننا نشترط إقامة الحجة في ذلك، وأن كلامنا في هذا إنما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله وكلام العلماء، وأن كلامنا باشتراط إقامة الحجة قبل تكفير المعين في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل أن هذا إبطال لحكم التكفير. ونقول لهذا الأخ هداه الله: سبحانك هذا بهتان عظيم، فإن الحكم بالتكفير أي سبحانك هذا بهتان عظيم في قوله بأننا نريد إبطال حكم التكفير. نقول: حكم التكفير حكم شرعي، ولكن هذا التكفير إنما يكون إما نوعا وإما عينا، إما نوعا على حسب ما جاء في القرآن والسنة من أن هذا القول كفر ومن أن هذا الفعل كفر، فإذا ثبت النص بأن هذا الفعل كفر وأن هذا القول كفر فإننا لا بد أن نعتقد أن هذا القول كفر وأن هذا الفعل كفر لما ثبت في الأدلة الشرعية. وأما المسألة الثانية وهي تكفير المعين، فإننا لا نكفر المعين إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، وعلى هذا إجماع أهل العلم. وإلا إذا ألغيت الموانع يا أخي هداك الله فقد رددت أنت الكتاب والسنة. ما تقول في رجل قال الكفر وقال الشرك وهو مكره؟ تقول ماذا؟ تقول كافر أو تقول إنه لا يكفر قال شركا وهو مكره؟ بالطبع إن كنت على منهج السنة والجماعة تقول لا يكفر. نقول لماذا؟ تقول لأنه كان مكرها. نقول لك ولماذا أعذرته إذا كان مكرها؟ تقول لأن الإكراه مانع، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فنقول إذن هنا لماذا لم تكفره وقد قال القول، وأنت تقاعد أنه إذا قال القول سقط الحكم عليه مباشرة؟ هنا وجد مانع، وهو مانع الإكراه لقول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. طيب هذا الرجل الذي ثبتت السنة به في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم بكذا، إلى أن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال الكفر ولا ما قال؟ الجواب: قال الكفر. طب هل تكفره؟ إن كفرته ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم فقد رددت السنة، وإن قلت بأنه لا يكفر لوجود مانع وهو الخطأ أخطأ من شدة الفرح، قلنا لماذا اعتبرت المانع؟ إذن قاعدتك أن كل من قال كفرا أو كل من فعل كفرا أو كل من قال شركا أو فعل شركا فإن الحكم يسقط عليه مباشرة قول يناقض ما تعتقده أو ما قلته أنت لي الآن بلسان حالك أتوقع، وإلا تكفينا ما عندك من أنك لست أصلا على منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وآثار كثيرة وأحاديث كثيرة في هذا، ومنها ما جاء عند مسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: مهما يعلم يكتم الناس يعلم الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن عائشة إنما جهلت مثل هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعذرها. وأدلة العذر بالجهل في سائر أمور الشريعة أمور مقررة وموجودة، وبسطها له مجال آخر، لكن أحب أن أطمئنك إلى أن هذا القول هو قول الأئمة الذين تستدل أنت بهم، كقول محمد بن عبد الوهاب وقول ابن تيمية من قبل رحمه الله تعالى، أنه لابد من اشتراط الحجة. وما قال أحد لا يلزم هذه الحجة، وأنت تقول الحجة بالرسل. نعم الحجة بالرسل، بما جاءوا به ولا بأجسامهم بذواتهم؟ بما جاءوا به، ولابد مما جاء به الرسول أن يعلمه الإنسان وأن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ أما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى؟ فلا بد من البيان. أما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن ولا وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون؟ من الذي اشترط البيان؟ إنه الرب سبحانه وتعالى، إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردت سنته بالإعذار إذا وجد مانع. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ولم يستثنى شيء. والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم، وهذا لم يستثنى شيء. والنبي يقول: رفع القلم عن ثلاث، ولا يستثنى في ذلك شيء. أما قولك بأنه لا يلزم إقامة الحجة فهذا قول ما قاله أحد، وإن قلت هذا في أمور الشرك نقول خذ على سبيل المثال والأقوال كثيرة. شيخ الإسلام يقول في الرد على البكري: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت، ونحو ذلك مما نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. هذا شرك ولا ما هو بشرك؟ هذا شرك، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام. فالشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كفر بهذا بإطلاق، سجد لميت أو لغير ميت، استغاث، كل هذا شيخ الإسلام ماذا قال؟ ولهذا قال شيخ الإسلام الثاني والمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن معلقا كما في الدور الثانية، فذكر على كلام شيخ الإسلام، فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، إلا بعد البيان والإصرار. وخذ أيضا كلام شيخ الإسلام في رد على الأخنائي، قال: كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا الضلال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وقال أيضا في قاعدة في المحبة: وأما أن اتخذ الإنسان ما يهوه إلها من دون الله وأحبه كحب الله فهذا شرك أكبر، والدرجات في ذلك متفاوتة. وكثير من الناس يكون معهم من الإيمان بالله وتوحيده ما ينجيه من عذاب الله وهو يقع في كثير من هذه الأنواع ولا يعلم أنها شرك، بل لا يعلم أن الله حرمها ولم تبلغه في ذلك رسالة من عند الله، يبقى الاعتبار بالبلاغ. والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء يكثرون جدا في الأمكنة والأزمنة التي تظهر فيها فترة الرسالة بقلة القائمين بحجة الله، فهؤلاء قد يكون معهم من الإيمان ما يرحمون به، من الإيمان ما يرحمون به، وقد لا يعذبون بكثير مما يعذب به غيرهم ممن كانت عليه الحجة الرسالية. فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه. تريد محمد بن عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الوهاب كلامه كثيرة، كثير جدا. إن قال رحمه الله تعالى في الدرر: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرف سبه، ما قال بمجرد الارتكاب. وقال أيضا في موضع: فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم فنقول أو يكفرون بالعموم فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله وأن دعوة غير الله باطلة، ثم بعد ذلك يكفر أهل التوحيد. وأيضا هو الذي قال رحمه الله تعالى: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وعند قبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. فما تقول يا أخي في هذا؟ ولهذا أقول لك: قولك التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، أنا أعلمك حكما هنا انتبه إليه هداك الله. أما هذا القول فقد ورد فعلا عن ابن عبد الوهاب في بعض المواضع وعن شيخ الإسلام في بعض المواضع، ومرادهم أنه يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية بعد بيان الخطاب، وبعد فهم الخطاب وبعد إبلاغ الرسالة. أما قبل البلاغ فلا فرق بين المسألة الظاهرة والخفية، والدليل على ذلك أسألك سؤالا. قول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، هل هذا من الأمور الظاهرة أو من الأمور الخفية؟ هل هذا من الأمور الظاهرة أو من الأمور الخفية؟ إن قلت من الأمور الخفية فقد نقضت قولك، وإن قلت من الأمور الظاهرة فقد نقضت قولك، فإن هذا من الأمور الظاهرة. ومع ذلك شيخ الإسلام اعتبر العذر فيها بالجهل، فقبل البلاغ والبيان لا فرق أن يخفى عليك مسألة ظاهرة أو مسألة خفية، ولا يترتب الحكم إلا إذا بلغت الحجة الرسالية. أما بعد البيان فإن كانت المسألة خفية فقد تحتاج إلى مزيد إقامة حجة وبيان وكذا، وأما إذا كانت المسألة ظاهرة وقد أوضحت فيها الدليل فإنه يترتب الحكم على الشخص، لأنه حينئذ يكون معاندا. أما الفرق بين الجاهل والمعاند، بين الجاهل والمعاند، فواضح جدا. المعاند هذا الذي بلغه الخطاب ثم عاند واستكبر وأعرض، أما الجاهل هو الذي لم يبلغه الأمر أصلا، وفرق بين هذا وذاك. وإلا لو جعلت كل جاهل معاندا وأن مجرد عدد من العلم يكون إعراضا، فإنك تقول مثلا بأن هؤلاء أعرضوا ولم يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. ألا تعلم يا رجل أنه قد وقع جهل في عهد رسول الله؟ أما قالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولعلك تقول هؤلاء لم يفعلوا. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات ورجعه قال: لو أنهم لم يفعلوا بعدما نبهوا، أي أنهم لو فعلوا ذلك بعد التنبيه، أما لو فعلوا حتى هذا قبل التنبيه، قبل التنبيه، فإنهم لا يكونون مشركين. ثم قال ابن عبد الوهاب: ويأخذ من هذا فوائد عقب القصة مباشرة، منها أن المسلم المجتهد قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، أو يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبها فتنبه من ساعته فإنه لا يكفر. ما قال يكفر بمجرد القول، قال إذا نبه. ولهذا تعلم يا رجل باختصار أن الأئمة يقولون لابد من التعريف قبل التكفير، وأنتم ترون التكفير قبل التعريف، وهذا خلاف كلام الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هل الرجل الذي لما أحسن الصلاة وقال له النبي صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل هذا الرجل كان رجلا معرضا وكان رجلا منحرفا لأنه جاهل هذا، مع أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ أما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنك تقول الأمر واضح الآن والأمر بين والأمر منتشر، طب كيف تقول في عهد النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكون أوضح من هذا العهد الذي نحن فيه؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب عليهم أحكاما. فإذا حاصل المسألة أنه لابد من تعريف الناس، لابد من الإبلاغ، لابد من إقامة الحجج على الناس قبل الأحكام، فحتى نسقط الحكم على المعين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وإذا أقررت أنت أن الإكراه مانع وأن الخطأ مانع وغير ذلك، فأقر أيضا أن الجهل مانع، وبالتالي بطلت قاعدتكم كلها، وهي أن من قال الشرك وقع الشرك عليه، ومن فعل الشرك وقع الشرك عليه، لأن هنا من قال الشرك لم يقع الشرك عليه لمانع هو الإكراه، وهنا من قال الكفر لم يقع الكفر عليه لمانع الخطأ. هذا باختصار، وإلا فالجواب يحتاج إطالة أكثر من هذا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والأسئلة التي لم نجب عليها سوف نجيب عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وكل ذلك عندنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.